إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من الظواهر السيئة التي انتشرت في هذه الأيام بين كثير من الناس إلا من رحم الله لهو ظاهرة كثرة الطلاق. لقد كثر الطلاق في أيامنا هذه بكثرة شديدة غير مرضية، فكم الذي يطلق زوجته على سبب تافه لا يستحق ذلك. ومعلوم عباد الله أن الشرع حثنا على المحافظة على الحياة الزوجية وحذرنا من تعريضها للزوال، فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعاشر زوجاتنا بالمعروف، ولو كان الشخص منا يكره زوجته أمره الله عز وجل أن يعاشرها بالمعروف، فقال سبحانه: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعسى من الله عز وجل موجبة، فأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نعاشر زوجاتنا بالمعروف وأن نحسن إليهن في العشرة، حتى وإن كان ربما أحدنا يكره زوجته فإن الله سبحانه وتعالى ربما يجعل له فيها خيرا كثيرا هو لا يعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نصبر على النساء، وبين لنا أنهن خلقنا من ضلع أعوج حتى نصبر عليهن. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. هكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرنا أن نستوصي بنسائنا خيرا. لماذا؟ لماذا أمرنا بذلك؟ أمرنا أن نصبر عليهم. لماذا؟ لأنهن خلقنا من ضلع أعوج، بمعنى أن الإعوجاج أمر خلقنا عليه وأمر طبعنا عليه، فلا بد من الصبر على هذا الإعوجاج حتى نعيش معهن عيشة طيبة وعيشة هنيئة. لا بد أن توطن نفسك يا أيها الزوج، يا من تريد الإقدام على الزواج، لا بد أن توطن نفسك على الصبر، فإنك لن تتزوج امرأة كاملة 100%، وإنما ستتزوج امرأة خلقت من ضلع أعوج. فوطن نفسك على الصبر، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وفي بعض الروايات وكسرها طلاقها، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة: لا يفرك، أي لا يبغض، مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلا تبغض زوجتك يا عبد الله، لأنها متصفة بصفة من الصفات التي أنت تراها سيئة. انظر إلى صفاتها الأخرى الحسنة، انظر إلى صفاتها الطيبة الأخرى، وقارن، ستجد أن الأمر السيء التي تتصف به ليس بشيء إلى الجانب الطيب وإلى الصفات الطيبة وإلى الصفات الحميدة الموجودة في هذه الزوجة. فلا تنظر بعين عوراء، ولكن انظر باتزان، وانظر نظرة متساوية إلى صفاتها. لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حثنا أن نكون خير الناس لزوجاتنا، فقال: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. فأيننا من هذه الأدلة؟ وأيننا من العمل بهذه الأحاديث أن نكون خير الناس لزوجاتنا ولنسائنا؟ أيننا من هذا؟ كثير من الناس خيره لأصدقائه، خيره لأصدقائه، وخيره للناس الأباعد. وإذا دخل البيت تجده صاحب مشاكل، وصاحب صياح، وصاحب ضيق صدر، لا يتحمل زوجته، ولا يتحمل ابنه، ولا يتحمل ابنته. أخلاقه للناس حسنة، وفي البيت أخلاق سيئة. ما هذا؟ أين العمل بهذه الأدلة؟ خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. هذه شريكة حياتك عبد الله، لا بد أن تحسن أخلاقك معها، ولا بد أن تداريها حتى تعيش بها عيشة طيبة. عباد الله، إن الطلاق يرضي الشيطان ولا يرضي الرحمن، إن كان بدون ما هو ما يوجب ذلك من الأسباب الشرعية. إذا كان الطلاق ليس له سبب شرعي فهو يرضي الشيطان ولا يرضي الرحمن. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى فعل كذا وكذا، فيقول له ما صنعت شيئا. ثم يجيء آخر فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويدنيه منه ويقول له نعم أنت نعم أنت. هكذا يقول الشيطان، هكذا يقول إبليس للجندي من جنوده الذي يحاول أن يفرق بين الرجل وبين امرأته. لماذا؟ لأن الشيطان يحب المفاسد التي تحصل من وراء الطلاق. هناك مفاسد عظيمة تحصل من وراء الطلاق، ينبغي للخطباء والدعاة إلى الله والعلماء أن يحذروا الناس من هذا الأمر، وأن يبينوا للناس خطورته لما فيه من المفاسد. فمن مفاسده تشتت الأسر، ومن مفاسده ضياع الأولاد، ومن مفاسده كذلك أيضا تقطع ماذا أمور المحبة والألفة بين الأصهار وغير ذلك من الأمور التي تحصل من وراء هذه الأمور. لهذا ينبغي أن يتفطن الإنسان لهذه الأمور. ولنعلم عباد الله أن هناك أسباب للطلاق تحصل، وأكثر هذه الأسباب إلى جانب المرأة أكثر منها إلى جانب الرجل. فكثير من النساء هي التي تسبب لزوجها أن يطلقها، وذلك لأمور. من تلك الأمور أنه ليس عندها قناعة، ليس عندها قناعة، تقارن نفسها بمن حولها من النساء، من هن أحسن منها في المعيشة، ممن هي أحسن منها في المعيشة، فتقارن نفسها بتلك، فتبدأ التمرد على زوجها، وتبدأ التنغيص على زوجها. أنت ما تعمل وأنت ما تصنع وأنت ما تنفق وأنت وهو يبذل جهده بقدر استطاعته، يبذل جهده بقدر استطاعته أن ينفق وأن يكسو وأن يسكن، ليس مقصر، ولكن هذا جهده وهذه استطاعته. فينبغي للمرأة أن تقتنع، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولتعلم أن الله قسم لها هذا الأمر، فلتحمد الله ولتقتنع بما قسم الله لها، ولا تنظر إلى من هو فوقها، وإنما تنظر إلى من هو أسفل منها، فهو أجدر أن تشكر نعمة الله عليها. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. فينبغي المرأة أن تنظر إلى من هو أسفل منها. هناك امرأة لا ينفق زوجها عليها، هناك امرأة لا يسكنها زوجها، هناك امرأة زوجها مقتر عليها، هي أحسن منها بكثير. فلتنظر إلى من هو أسفل منها ولا تنظر إلى من هو فوقها، فهو أجدر أن تحمد الله وألا تحتقر النعمة وألا تحتقر هذا الزوج الذي أعطاها الله عز وجل إياه. نعم عباد الله، فينبغي للمرأة أن تقتنع، وينبغي للمرأة ألا تحمل زوجها فوق طاقته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. لكن ينبغي للزوج، بل يجب عليه، أن ينفق بالمعروف وأن لا يقتر على زوجته في النفقة، وأن لا يقدر على أولاده في النفقة فينفق عليهم على حسب العرف، ولا يجوز له البخل ولا يجوز له ترك الإنفاق فيترك أهله وأولاده بلا نفقة، ويهتم بأموره، يهتم بتخزينته، ويهتم بدخانه، ويترك أمور أهله وأولاده من النفقة الواجبة عليه، فليتق الله سبحانه وتعالى. فلربما سبب ذلك إلى أن تطلب المرأة من زوجها الطلاق، وهو السبب في ذلك، هو السبب في ذلك، ليست هي السبب، السبب هو لبخله وتقتيره وعدم قيامه بما أوجب الله عز وجل عليه. نعم عباد الله، وهكذا أيضا من أسباب الطلاق المنتشرة في زماننا هذا الغش والخداع. فتجد كثيرا من النساء عند الرؤية الشرعية تخدع زوجها بالمكاييج، وتخدع الخاطب بالمكاييج، فينظر النظرة الشرعية وإذا به يرى جمالا، ثم بعد ذلك إذا دخل عليها وتزوجها، نعم عند ذلك ينكشف له أن الأمر على غير حقيقته، فربما لجأ إلى الطلاق. وهكذا أيضا ربما أخفت أو أخفى أولياؤها عمرها الحقيقي، ولربما كذلك أخفت أو أخفى أولياؤها العيب، قد يكون فيها عيب فيخفون ذلك العيب، فيكتشف ذلك الزوج فيلجأ إلى الانفصال والطلاق، فلا يجوز ذلك. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غشنا فليس منا، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فلا يجوز الكذب، بل الواجب هو الصدق، الواجب هو الصدق وترك الكذب، حتى لا يكون الإنسان قد تحمل تبعات الكذب. نعم عباد الله، وهكذا أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق أن كثيرا من الأزواج يكون عنده انحراف، يكون عنده مراسلات مشبوهة مع النساء، ومراسلات عشق وغرام، فلربما كشفت الزوجة ذلك فطلبت الطلاق من زوجها، لأنها لا تريد أن تعيش مع رجل منحرف في أخلاقه، منحرف في سلوكه. نعم عباد الله، وهكذا أيضا نعم، فالواجب على هذا الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يترك هذه الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. كثيرا من الأزواج أيضا يكون هو السبب في طلاق زوجته بسبب اضطهادها وبسبب ظلمه لها، ويعيشها عيشة منكدة منغصة، ولا يتق الله عز وجل فيها، فلربما لجأت إلى أن تطلب منه الطلاق، ولربما العكس. فكثير من النساء قد تكون هي السبب في طلاق زوجها لها. لماذا؟ لأنها تختلق له المشاكل، وتضيق صدره، وتأتي له بأمور يضيق بها ذرعا، فلربما يريد أن يتخلص من مشاكلها بالطلاق. فلا يجوز للمرأة أن تصغي لمن يفسدها على زوجها، لا يجوز للمرأة أن تصغي إلى من يفسدها على زوجها. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ليس منا من خبب زوجة امرئ أو مملوكة. فكثير من الناس يفسد زوجة شخص بمراسلات ومغازلات ووعود بالزواج وما إلى ذلك من الأمور، وبعض النساء تسمع إلى الفضائيات، وتستمع كذلك إلى ما يلقى في الإعلام في مختلف وسائل الإعلام من تصوير الزوج بأنه متسلط وبأنه ظالم وبأنه، فتلجأ إلى أن تختلق له مشاكل، يريد أن يتخلص من تلك المشاكل بالطلاق. فالواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه، وأن تطيع زوجها، وأن لا تتمرد عليه، فإن أيضا من أسباب الطلاق تمرد كثير من النساء على أزواجهن وعدم طاعتهن لأزواجهن. والواجب على المرأة أن تطيع زوجها إلا في معصية، فإذا أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإلا فالواجب عليها أن تطيع زوجها، لأن الله جل وعلا يقول فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وسئل عن المرأة، وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المرأة الصالحة فقال هي التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذا هو الواجب على المرأة، أن تطيع زوجها وألا تتمرد عليه، تطيعه بالمعروف، تطيعه بالمعروف، لا تعاندي زوجك يا أمة الله. لا يجوز للمرأة أن تعاند زوجها وأن تتمرد عن طاعته، بل الواجب عليها أن تطيعه في غير معصية، فإنها إذا فعلت ذلك عاشت عيشة طيبة وعيشت زوجها عيشة طيبة بها. نعم عباد الله، وهكذا أيضا من أسباب الطلاق أن يصيب الزوجان أو أحدهما سحر أو عين، فتجد الواحد منهم لا يتحمل الآخر، وتجد ربما لا يطيق النظر إليه، لكن علاج هذا سهل، علاج هذا بالدعاء، علاج هذا بالرقية الشرعية، ليس علاج هذا بالسحر. وكثير من المشاكل الزوجية تحصل بسبب أسحار وبسبب عيون الزوج لا يعلم بذلك والزوجة لا تدري بذلك، تأتي مشاكل لا يدرون ما السبب في ذلك، وهي إما سحر وإما عين. فينبغي لهم الدعاء، وينبغي للزوج أن يلجأ إلى الدعاء، وينبغي للزوجة أن تلجأ إلى الدعاء وإلى الرقية الشرعية. كل من الزوج والزوجة يهتمون بالرقية الشرعية، الرقية بالفاتحة، الرقية بألفاء المعوذات، الرقية بآيات السحر، وبهكذا وهكذا القرآن كله شفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فتهتم برقية زوجتك، وهكذا أيضا الزوجة تهتم برقية زوجها، وكل يرقي نفسه. لا تهمل هذا الجانب عبد الله، فإنه جانب مهم، فإن المشاكل، أكثر المشاكل الزوجية تحصل بسبب هذا من حيث لا يشعر للزوج ولا الزوجة. وهكذا عباد الله من أسباب هذه الأمور التي قد تحصل، من أسباب الطلاق الذي قد يحصل وهو بكثرة، تدخل الأبوين أو الأقارب في حياة الزوجين، فلربما أفسد حياتهما الزوجية بحسن نية أو بسوء نية. قد يكون ذلك بحسن نية وقد يكون ذلك بسوء نية، فلا ينبغي التدخل في حياة الزوجين. لا ينبغي للأبوين أن يتدخلا في حياة زوجيهما، بل ينبغي للزوجين أن يعالجا مشاكلهما بأنفسهما. فينبغي للزوجة ألا تخرج المشاكل إلى الأهل والأقارب، وهكذا أيضا الزوج لا يخرج المشاكل إلى الأهل والأقارب، يحاول المعالجة بنفسه وتحاول الزوجة المعالجة بنفسها، فإن تعالجت الأمور فالحمد لله، وإن لم يحصل تعالج للأمور فلا بأس بإخراج ذلك بالأسلوب الحسن، بدون أن يتوتر الأب والأم، وبدون أن يحصل شيء من هذا فيحصل الفراق والطلاق. ولربما كانت الزوجة تريد أن تعود إلى زوجها، ولكن أبوها أو أهلها أو أقاربها يمنعونها من ذلك، وكانت هي السبب في ذلك بسبب تعجلها وبسبب عدم تأنيها وبسبب عدم معالجتها للأمر هي بنفسها، أو معالجة الزوج لهذا الأمر هو بنفسه. فينبغي تجنب هذه الأسباب التي قد تسبب الطلاق، ينبغي تجنب ذلك حتى يعيش الرجل مع زوجته وتعيش الزوجة مع زوجها عيشة طيبة، ويحافظون على حياتهم الزوجية ولا يعرضونها للزوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، هناك أمور شرعية وأسباب شرعية قد تؤدي بالإنسان إلى أن يطلق، فقد جعل الله عز وجل الطلاق مخرجا وسبيلا لمن انغلقت عليه الأمور وصار ليس هناك صلاح في الحياة الزوجية، وإنما يرى الإنسان نفسه أن الصبر ليس له مجال، وأن كذلك البقاء على الحياة الزوجية ليس له مجال، فعند ذلك ينبغي له أن يعتني بأمور. الأمر الأول أن يستخير الله سبحانه وتعالى وأن يستشير الناصحين العقلاء من أقاربه وغيرهم، نعم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجري على ألسنتهم مشورة طيبة تنفعه، فلربما عالج أموره وترك الطلاق وصلحت أموره بسبب تلك المشورة الطيبة من ذلك الناصح ومن ذلك العاقل. وهكذا أيضا بعد الاستخارة قد يحصل للإنسان تغير في رأيه، وقد يحصل له تأني في الأمر بسبب أن الله سبحانه وتعالى قد يختار له أن يبقى على الحياة الزوجية لما في ذلك من المصالح، ولأن المفسدة التي رآها هي ليست بشيء إلى جانب المصلحة التي لا يعلمها هو، والله عز وجل يعلمها. هذا أمر. الأمر الثاني أنه ينبغي له أن يطلق زوجته إن أراد تطليقها في طهر لم يجامعها فيه، في طهر لم يجامعها فيه. وكذلك أيضا هكذا أيضا إذا كانت حاملا، فهذا طلاق شرعي أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه أو وهي حامل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طاهرا أي في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملا. وما أدري من أين لكثير من الناس هذه المعلومة أن طلاق الحامل لا يقع، وأنه هذه المعلومة ليس لها أصل لا في كتب السنة ولا في كتب الفقهاء، فما أدري من أين جاءت لكثير من الناس، والله المستعان. هذا أمر. الأمر الثاني أن الطلاق المشروع ألا يزيد على واحدة، فطلاق الثلاث هي واحدة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحدة، وأبي بكر وعمر، فلما رأى عمر أن الناس قد استعجلوا في أمر لهم فيه أناه قال: لو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وهكذا أيضا ينبغي للزوجة إذا طلقت طلاقا رجعيا طلق الأولى والثانية أن تبقى في بيت زوجها ولا تخرج. وهكذا أيضا الزوج لا يجوز له أن يخرج زوجته ما دام الطلاق طلاق رجعي، لا يجوز له ذلك، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال العلماء، قال المفسرون في معنى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا أي رجعة، أي قد ربما يراجع الرجل زوجته، وقد ربما المرأة نفسها تراجع نفسها وتصلح من حالها وتصلح من شأنها فيرجعان إلى حياتهم الزوجية. فإن المطلقة طلاقا رجعيا هي لا زالت زوجة ما دامت الطلقة الأولى والطلقة الثانية، وما دامت في العدة فهي لا زالت زوجة، لا يجوز أن تخرج من بيتها ولا يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها، لا كما يصنع كثير من النساء، مجرد ما يطلقها زوجها وإذا بها تلبس ثيابها وتخرج إلى بيت أهلها، أو كذلك الزوج مجرد ما يطلق يطرد زوجته من البيت. هذا عمل غير شرعي، هذا عمل مخالف للآية، فما دامت في العدة أبقها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، والزوجة ما دامت في العدة تبقى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي رجعة نعم وصلاحا للحال وصلاحا للمآل. نعم عباد الله، هذا ما أحببت أن أنبه عليه لفي حق من أراد أن يطلق زوجته ورأى أن الأمر قد انغلق وأن الطلاق هو الخيار الوحيد، فهو لا بد أن يتقيد بهذه الأمور حتى يكون طلاقه طلاقا شرعيا ليس طلاقا بدعيا غير مشروع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.